بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز التكني بأبي الحكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. الكنية وضعت لرفعة المتكني أو ضعته، وصارت علما على الضعة. كنية بأبي الحكم، وقد كنى بها ذلك الذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل، وأيضا فيها تزكية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا بلسان الحال والمقال. ويجتنب التكني بأبي الحكم. نعم.
يقول السائل: هل ثبت هذا الذكر بعد صلاة المغرب والفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات؟
جاء أن من قال 10 مرات في صباح 10 مرات قالها في 10 مرات كان كمن أعتق كذا من ولد إسماعيل، هو في الصحيح. وجاء بزيادة يحيي ويميت، هو يحيي ويميت له الملك والحمد، بزيادة يحيي ويميت، فالأمر واسع لا بأس. إن اقتصر على قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، أمر طيب الصباح والمساء 10 مرات. وإن قالها 100 مرة فذلك أفضل، لحديث أبي هريرة حديث عبد الله بن عمرو، وإن زاد فيها يحيي ويميت لا مانع، قد ورد هذا.
يقول السائل: هل من علق في جسمه شيء من الحبر وتوضأ ولم يذهب ذلك الحبر مع الماء صلاته صحيحة أم أنه عازل ويمنع وصول الماء إلى الجسد؟
مثل الحبر والحنة وأمثال ذلك لا يمنع، ليس بعازل، لا يمنع، وعبارة عن لون يكون على البشرة، ليس هو مثل الرنج، الأشياء القطران، الأشياء التي تكون عازلة، لو أزال الإنسان يزيل كالقشرة، تلك قشرة تنتقل حيل بين الماء وبين الوصول إلى البشر، هذا ما هو عازل. الحبر والحنة ونحو ذلك ليس بعازل.
يقول السائل: رجل قتل شخصا وهرب، فصدر الحكم من المحكمة بالإعدام، فجاءت بعض القبائل تشفع عند أهل المقتول، وجاءوا بمبالغ طائلة حتى عفوا عنه، فهل هذه الشفاعة محرمة كون الحدود بلغت السلطان؟
إذا رضي ولي الدم بالدية فالله قد خيره في ذلك، قال: من قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا لا يسلف القتل، إنه كان منصورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يأخذ بالقواد. والعفو على نوعين: عفو إلى الدية وعفو إلى غير دية، هذا إذا رضي بالعفو جاز له ذلك، أولياء الدم إذا رضوا جاز لهم ذلك، لهم أن يعفو ولهم أن يطالبوا بالقصاص. نعم.
يقول السائل: معلوم أن الدعاء لا يلحن، فكيف بالأدعية التي جاءت في القرآن حين يقرأها وهو يتغنى بالقرآن؟
إذا دعا الله عز وجل أولى أن لا يلحن الأدعية، لأنه كما قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها معلومة، ما كان يقرأها بتلحين صوت وتحسين صوت: اللهم عليك بفلان، اللهم انجي فلانا، اللهم اللهم، وهكذا جميع أدعية الأنبياء. وحتى إذا دعا الله عز وجل من القرآن لا يجد على أنه صفة تلاوة للدعاء، فلا يلحن، لا يحسن صوته بالدعاء، لا بالأدعية التي من القرآن ولا بالأدعية التي من السنة. نعم.
يقول السائل: ماذا يفعل من كان في النافلة إذا أقيمت الفريضة؟ هل يسلم في أثنائها أم يقطعها بدون تسليم؟ وهل يؤجر على ما قد صلى ولو ركعة لأنه قطعها بعذر شرعي؟
الجواب: يقطعها بغير تسليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يبقى الإمام في صلاة وهو في صلاة أخرى، غلط منهي عنه في هذا الحديث. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي سلم حين أطال معاذ القراءة، فهذه زيادة تسليم فرد بها محمد بن عباد، تعتبر شاذة، فلا يسلم. الذي يريد أن ينفصل عن الإمام أو كذا لا يسلم، ينفصل بغير سلام كما فعل ذلك الصحابي، أما التسليم فشاذ.
يقول السائل: لفظة السيد في غير التشهد هل هي جائزة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل ورد قول اللهم صل على نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى؟
السيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في خارجها ما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياه، كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا سواء صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في خارج الصلاة، فزيادة سيدنا محمد ما عليها دليل في حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكتفي بقوله بما دل عليه الحديث، ما أنه لا شك وبلا خلاف بين أهل العلم أنه سيدنا، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، لكن كلمة أنه كيف يصلون عليه، كيف يصلي عليه، يزيد فيها سيدنا في التشهد أو في غيره سبق بيانه.
يقول السائل: ما حكم قول من قال إن والدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحاب الفترة، ويستدل بقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ووالدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبلغ عيسى ابن مريم عليهما السلام، ولم يدرك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أبي وأباك في النار، الأب المراد به هنا عمه أبو طالب، لأن العرب تطلق الأب على العم.
قال هذه المقولة غلطان، نص الحديث أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وفهم هذا الفهم سائر شراح الحديث من أهل العلم، وأن الأب هنا المقصود به والده، وأمه أيضا ما أذن له أن يستغفر، أذن الله له أن يستغفر لها وأذن له أن يزور قبرها، فهذا متكلف، هذا القول فيه تكلف وعلى خلاف فهم أهل العلم. وأما قوله إنهم من أهل الفترة، فأهل الفترة على قسمين، قسم من أهل نوعين أو حالين، حال جاءتهم دعوة فما استجابوا، بلغتهم دعوة فما استجابوا، وعلى هذا يحمل أبي وأبوك في النار وأمثال ذلك، وقسم لم تبلغهم دعوة البتة ولا يختبرون يوم القيامة، ولا يقال إنهم لا يعني ولا يقال إنهم مسلمون، ولا يختبرون يوم القيامة، هؤلاء الذين في الفترة وهم مشركون ما يقال مسلمون، يقال يختبرون يوم القيامة وحالهم حال الشرك، معاملتهم معاملة شركية. قول هذا المتكلف أنا ما سمعت أنه صحيح.
يقول السائل: إذا سميت الله على الأكل فهل أسمي أيضا على الشراب أم يكفي عليهما مرة واحدة؟
إذا سمى في على طعامه وأكل أنواعا وشرب أنواعا أجزاه ذلك، كأن يكون المعدة أطعمة وأشربة، وكما سمى وبدأ بسم الله وبدأ يأكل ويشرب ويأكل، يعني يأكل الخبز ويشرب عليه اللبن وما كان من ذلك، هذا كله طعام، لم يطعمه فليس مني، نعم من شرب منه فليس منهم، ولم يطعمه فإنه مني، فسمي طعام. وإذا انفصل الطعام عن الشراب سمى على الطعام وسمى على الشراب، إن الله لا يرضى أن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، فإذا أخذ العناء وشرب يسمي، لكن الطعام والشراب على مائدة واحدة وسمى على الكل أجزاءه ذلك. نعم. جاء هنا سؤال عن الرحم، يعني عن عمة من الرضاعة، وهذا جواب الشيخ بن باز عليها فيما أتى به الولد، يعني من حيث هل أقارب الرضاعيون أرحام؟ قال: ليسوا برحم، الأرحام هم القرابات، وكذا أبو الزوجة وأخو الزوجة وعمها وأقاربها يقال لهم أصهار، ليسوا أرحاما، إنما في عرف الناس يقول رحيمه، بعضهم يقول الرحم هم القرابات، لكن أولئك يجب الإحسان إليهم وصيلتهم من باب المجاملة ومقابلة المعروف بالمعروف، وهذا من مكارم الأخلاق. الفائدة أن أصحاب الرضاعة ليسوا أرحاما، الأرحام الذين هم القرابات من النسب. هذا هو جواب أخينا على سؤاله: هل يأثم الشخص إذا لم يصل عمته من الرضاعة؟ يعني صلتها مطلوبة باعتبار قرابتها وباعتبار يعني لماذا الرضاعة الوصول إليها بالرضاعة، أما أنها من الأرحام الذي لو قصر في صلتها أثم فلا. وفي فتح الباري أيضا المجلد الثامن أو تحت رقم 3489 للمجلدات تختلف العزو إلى أرقام أدق، والأرحام جمع رحم، وذو الرحم الأقارب يطلق على كل من يجمع بينه وبين الآخر نسب، وقد عملت عليه أيضا، قد مر بنا هذا، مر بنا هذا، هذا هو الشاهد، يطلق على كل من يجمع بينه وبين الآخر نسب، فهم من النسب لا من الرضاع، أرحام من النسب. وسؤاله الآخر هل يجوز تسمي بشاهين؟ يجوز تسمي بأسماء بشاهين، إذا كان أسماء الطيور وجد من تسمى بثور، وجد من تسمى كذلك بأسماء فلان الجمل، الجمل فلان أو فلان الجمل، وجد ولا إنكار، فهي أسماء أعلام وغيرها أولى منها أفضل منها، لكن هذا تسمي شاهين ما في معنى، شاهين وصقر وعصفور، حتى عصفور ذئب، أسماء الوحوش مثل أسد مثل نمر ما في مانع منها، لكن غيرها أفضل منها، لما يقال إنها محرمة. أسماء حيوانات من طيور وحيوانات وكذا غيرها أفضل منها، لا ينبغي أن يتدنى بي أن يسمي أولاده بأسماء الحيوانات، لكن ما يقال إنها محرمة.